أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، على ذلك وصل وبدين السعيد، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال كلام في اعتبارات الماهية. الأمر الثاني الذي لا بد من الإشارة إليه المصنف ذكر ذلك، واعتبار الماهية عند الفتح عليها، أن الماهية إذا أردنا أن نحكم عليها بحكم فضمن أي اعتبار من الاعتبارات السابقة ستدخل هذه الماهية. وهنا قال هذه الماهية لا تخلو، أما أن تكون محكوم، أما أن يحكم عليها بذاتها وذاتياتها أو بأمر خارج عنها. فإذا أردنا أن نحكم عليها بذاتها وذاتياتها فحينئذ هذه هي الماهية المهملة، وذلك لأننا إذا أردنا أن نحكم عليها بذاتها وذاتياتها فحينئذ سنقصر النظر على ذاتها وذاتياتها ولا نلحظ أي شيء خارج عنها. لدينا ماهية ونحكم عليها بذاتها وذاتياتها، إذن لا يوجد لحظ أي شيء خارج عن الماهية، فهذه الماهية المهملة، وحينئذ هي لا تندرج ضمن أحد الاعتبارات الثلاث المتقدمة، لا تندرج بأنه نقص الاعتبارات الثلاث المتقدمة الماهية التي تلحظ بأجزاء ما هو خارج عنها، وهذه لم تلحظ بأجزاء ما هو خارج عنها، بل حكم عليها بذاتها وذاتياتها. فالماهية التي يحكم عليها بذاتها وذاتياتها لا تندرج ضمن أحد الاعتبارات الثلاث المتقدمة، سواء حكم عليها بجميع ذاتها وذاتياتها وهو الذي يسمى بالحمل الأولي، أو حكم عليها ببعض ذاتها وذاتياتها وهو المسمى بالحمل الشائع. لأن إذا حكم عليها بجميع ذاتها وذاتياتها عليكم السلام ورحمة الله، فحينئذ راح يكون هناك اتحاد مفهومي، كما لو قلت الإنسان حيوان ناطق حكمت عليه بجميع ذاتياته فتغاير مفهومي، يوجد تغاير مفهومي أو اتحاد العفو مفهومي، بل اتحاد مفهومي، فهذا يكون الحمل أولي. فإنما إذا حملت عليه بعض ذاتياته كما لو قلت الإنسان ناطق فتغاير مفهومي لكن تطبيقا وخارجا وصادقهما متحدة فيكون حمل شائع. على كل التقديرين قصر النظر في الماهية على ذاتها وذاتياتها ولم يلحظ أي شيء خارج عنها فهي ماهية مهملة. وتارة لا نحكم عليها بما هو خارج بأمر خارج عن ذاتها وذاتياتها، نحكم عليها بشيء ليس من ذاتها وذاتياتها، حينئذ لازم ذلك أنها لوحظت بأجزاء ما هو خارج عنها، لأن الحكم ليس بذاتها وذاتياتها بل بأمر خارج عنها، فلازم ذلك أن ما لاحظناها بأجزاء ما هو خارج عنها ثم حكمنا عليها بحكم خارج عنها، لأن ما يمكن أن نحافظ أن نقصر النظر على ذاتها وذاتياتها ونحكم عليها بأمر خارج عنها. حتى نحكم عليها بأمر خارج عنها يعني ليس من ذاتها ولا ذاتياتها، فلا بد أن تلحظ أولا، لا بد أن تلحظ بأجزاء ما هو خارج عنها. فنلحظ الماهية بأجزاء ما هو خارج عنها ثم نحكم عليها بحكم، حينئذ لا يخلو هذا الحكم إما أن يكون نفس الشيء الذي لوحظت الماهية بأجزائه أو يكون مغايرا له. إن شاء الله إذا أردنا أن نحكم على الماهية بأمر خارج عنها ليس من ذاتها وذاتياتها، لازم ذلك أننا نلحظها بأجزاء ما هو خارج عنها أولا حتى نخرجها عن ما يعبرون عنه بتقررها الذاتي، يعني نخرجها عن حدود ذاتها وذاتياتها، نخرجها عن حدود ذاتها وذاتياتها ونلحظها بأجزاء شيء خارج عنها، ثم يصح أن نحكم عليها بحكم خارجي ليس من ذاتها وذاتياتها. فحينئذ راح يكون عندي ثلاثة أمور: ماهية وأمر خارجي لوحظت إليه الماهية، ثم يحكم على تلك الماهية التي لوحظت بأجزاء أمر خارجي بحكم، فالحكم راح يصير أمر ثالث. حينئذ يقال هذا الحكم إما نفس ذلك الشيء الذي لوحظت الماهية بأجزائه، فلو قيل الإنسان العالم عالم مثلا، أو لا، أن يكون شيء آخر، أن يكون شيء آخر غير ما لوحظت الماهية إليه كما لو قيل الإنسان العالم عادل. فلاحظت الإنسان بلحاظ العالم ثم حكمت عليه بالعدالة مثلا، مرة أحكم عليه بنفس الشيء الذي لاحظت الماهية بأجزائه. الإنسان العالم عالم على كلا التقديرين. شنو نريد نعرف منه؟ نريد نعرف أن هذا الحكم وهذه القضية وين تندرج ضمن أي اعتبار من الاعتبارات؟ لأن الموضوع العنوان هكذا يقول اعتبار الماهية عند الحكم عليها. شفنا إذا كان الحكم بالذات والذاتيات الماهية مهملة، الإنسان حيوان ناطق، الإنسان ناطق، هذه قضية مهملة، هذه قضية مهملة بالاصطلاح الأصولي، يعني الماهية مهملة، فلا تندرج ضمن أحد الاعتبارات الثلاثة. إذا حكمنا عليها ليس بذاتها وذاتياتها بأمر خارج عنها، إن لازم ذلك أن تلحظ أولا بأجزاء ما هو خارج عنها ثم يحكم عليها بشيء خارج عنها. فإما أن يكون هذا الشيء نفسه الذي لوحظت الماهية إليه أو يغايره. على كلا التقديرين يأتي السؤال، إذا كان الحكم نفس الشيء الذي لوحظت الماهية إليه، فوين راح تندرج هذه الماهية ضمن أي اعتبار من الاعتبارات الثلاثة؟ وكذلك إذا كان الحكم مغايرا لما لوحظت الماهية إليه، حينئذ الماهية من أي اعتبار ستكون؟ على الصورة الأولى لو كان الحكم نفسه، لو كان الحكم نفسه ما لوحظت الماهية إليه، مثل محمد العالم عالم، فحكمت عليه بالعالمية وهو نفس الحكم الذي لوحظت إليه الماهية. محمد لاحظت بأجزاء العالمية فحكمت عليه بأنه عالم، محمد العالم عالم. حينئذ نعرف أن لحاظ محمد للعالمية، لحاظ محمد للعالمية قبل أن نحكم عليه بأنه عالم، هل هو بشرط شيء أم هو بشرط، فهذا لحاظ بأجزاء ما هو خارج عنها، فهل هو بشرط شيء أم بشرط لا أم لا بشرط؟ وصل في قول يتعين أن يكون لا بشرط حتى تكون القضية لها فائدة، تكون القضية لها فائدة، يكون الحكم ذا فائدة. أنا في هذه القضية محمد العالم عالم، أنا أحكم على محمد بالعالمية، فحتى يكون هذا الحكم له فائدة، لأن قد يقال هذه القضية ما بها فائدة وأنت لم تأتي بشيء جديد لأنك حكمت عليه بالعالمية بعد أن وصفت بالعالمية. فالحكم علم من الوصف قبل أن تنطق بالحكم. عندما قلت محمد العالم أنا عرفت أن محمد متصف بالعالمية، بعد شنو الدعاء تحكم عليه بأنه عالم؟ فلا بد حتى تكون هذه القضية صحيحة، قضية مقبولة، قضية لها فائدة، أن يؤخذ محمد، أن يؤخذ محمد نعم الماهية بأجزاء العالمية لا بشرط، لا بشرط. يعني شنو معنى لا بشرط؟ يعني يكون معناها القضية بهذا المعنى، أن محمد غير المشروط بالماهية، غير المشروط بالعالمية الذي تحققه خارجا. شنو معنى لا بشرط؟ أن الماهية تحققها في الخارج، ما مشروط بهذا الشيء ولا مشروط بعدمه. فمحمد وجود خارجا غير المشروط بالعالمية هو ماذا؟ هو عالم. حينئذ القضية راح تصير لها فائدة. محمد اللي وجوده في الخارج ما يتوقف على كونه عالم، ممكن أن يوجد في الخارج سواء كان عالما أو لم يكن عالم، هذا شبيه، هذا عالم صحيح. يعني هيك معنى القضية، أن وجوده في الخارج ما متوقف على العالمية، لكن هو الآن فعلا ماذا؟ هو الآن فعلا عالم. هيك راح يكون معنى القضية. بينما إذا أخذت بشرط شيء راح تكون القضية ما بها فائدة. محمد اللي هو عالم عالم، هيك معنى راح يصير بشرط شيء. محمد بشرط العالمية عالم، هي أكيد محمد بشرط العالمية عالم، لم تأتي بشيء جديد أنت. غير بخلاف ما لو قلت لا محمد اللي وجوده في الخارج ما يتوقف على العالمية عالم، هاي القضية لها فائدة. يعني إذا أوصف محمد الوجود في الخارج ليس متوقف على العالمية بأنه عالم، بخلاف ما لو قلت محمد المتصف بالعالمية عالمون، هي طبعا متصف بالعالمية عالم. فإذا لا يصح أن تكون محمد ملحوظ بأجزاء العالمية بشرط العالمية فأحكم عليه بالعالمية، لأن القضية أولا راح تكون ضرورية ما بها فائدة، وثانيا راح يستلزم تقدم الشيء على نفسه، لأنه عندنا قاعدة في القضايا تقول الموضوع دائما متقدم على المحمول، أي واضحة باعتبار المحمول حكم، فالحكم لابد أن دائما متأخر رتبة على الموضوع، كل حكم لابد أن يأتي بعد أن يتحقق موضوعه، يكون هناك موضوع ثم يتعلق الحكم اللي هو المحمول به، فدائما الموضوع متقدم رتبة على المحمول، الموضوع وملحقاته بما فيها الوصف أو أي شيء آخر، فدائما متقدم على اليمين متقدم على المحمول. فإذا أخذت في هذه القضية محمد العالم عالم، أخذت المحمول، أخذت الحكم في الموضوع، أخذت المحمول اللي هو الحكم في الموضوع، فيستلزم تقدم الحكم على نفسه، وهذا مستحيل. لأن راح يصير الموضوع كله هذا محمد العالم، محمد العالم على كل موضوع تحمل عليه عالم، فراح يتقدم عالم على عالم، هذا مو صحيح. فلا يصح أن تكون محمد العالم عالم بشرط شيء. لماذا؟ لأن القضية ما بها فائدة حينئذ. لأن معنى القضية محمد المتصف بالعالمية المشروط بالوجود بالعالمية هو عالم، كما لا يصح أن تكون بشرط لا، يعني يستلزم التناقض. محمد الذي وجوده متوقف على عدم العالمية هو عالم، التناقض هذا كيف تجمع بينهما؟ فإذا يتعين أن حتى تكون القضية صحيحة أن يؤخذ لا بشرط بأجزاء محمد، حينئذ يصح أن تحكم عليه بأنه بأجزاء عالم، حينئذ يصح عليه أن تحكم بأنه عالم. فراح يكون معنى القضية بهذا محمد العالم عالم، يقول هذا محمد العالم لا بشرط، لا بشرط العفو، لا بشرط، حتى يكون معنى القضية هو هذا أن محمد غير المشروط ماهيته ووجوده بالعالمية عالم وليس بجاهل. محمد الآن وجوده مشروط بالعالمية؟ لا، ما مشروط بالعالمية، اشبيه هذا، هذا عالم، فراح تكون القضية لها فائدة. هذا فيما لو كان الحكم نفسه ما لوحظت الماهية إليه نفس المحمول، فلا بد أن يكون الماهية من الاعتبار الثالث، تدخل ضمن الاعتبار الثالث باستحالة الاعتبارين الأولين. أما إذا كان الحكم مختلف عن المحمول فحينئذ ممكن أن تندرج أن كل واحد باعتبارات الثلاثة حسب المحمول ما هو، في بعض إذا يعني حسب ما لوحظت الماهية إليه، ممكن أن نلحظ الماهية بأجزاء شيء بشرطه فنحكم عليها بحكم، ممكن أن نلحظها بشرط عدم الشيء فنحكم عليها بحكم. ليش؟ لأنه لا تأتي المحاذير المتقدمة. ولماذا لم يجز أن نجعل الماهية بشرط شيء؟ لأن القضية تصير ضرورية، ولأن يستلزم تقدم الشيء على نفسه. هذا متى يستلزم هذا الأمر؟ لو ماذا؟ لو كان الحكم نفس المحمول، إذا كان الحكم مغايرا للمحمول بعد ما يستلزم تكون القضية ضرورية، ما يستلزم تقدم الشيء على نفسه، لأن هذا شيء مختلف، الحكم غير المحمول، فما يستلزم تقدم الشيء على نفسه، تقدم الشيء على غيره، وما بكم أنا أن يتقدم الشيء على غيره. القدير مثلا يجوز تقليد المجتهد بشرط العدالة، المجتهد العادل يجوز تقليده، هذه قضية، المجتهد العادل يجوز تقليده، ممكن أن يكون مجتهد بأجزاء العدالة ماذا؟ بشرط شيء، يعني ممكن أن تفسر القضية بهذا المعنى، المجتهد بشرط العدالة المشروط بالعدالة يجوز تقليده، ما بيستلزم هذه القضية، لا يستلزم اللغوية أو عدم الفائدة، لا بيها فائدة، مو مثل محمد المتصف بالعالمية عالم، لذا ما بيها فائدة، الحكم يعني ما بيها فائدة، بينما بيها فائدة، الحكم بجواز تقليد المجتهد المتصف بالعدالة. يجوز تقليد المجتهد المتصف بالعدالة، هذا حكم فيه فائدة، بينما الحكم بعالمية محمد المتصف بالعالمية ما بفائدة، كما لا يستلزم المحذور الثاني وهو تقدم الشيء على نفسه، لأن ما عندي شيء واحد هنا، عندي شيئين مختلفين، العدالة وجواز التقليد، بينما هناك العالمية والعالمية، فيستلزم تقدم الشيء على نفسه. فإذا لا بأس أن ندخله في الاعتبار الأول، وممكن أن يدخل في الاعتبار الثاني، لأن أيضا المحذور ما يلزم، وهو محذور التهافت والتناقض، لأن أيضا مو شيء واحد حتى يستلزم التناقض والتهافت. الماهية بشرط عدم الشيء راح تحكم عليها بشيء آخر ولا بأس به، وليس أن الماهية بشرط عدم الشيء تحكم عليه بنفس ذلك الشيء، لأن معنى تحكم عليه بشيء أن الماهية متصفة بذلك الشيء، فكيف تكون بشرط عدمه في نفس الوقت؟ من قبيل مثلا وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة بشرط عدم وجود الإمام، ما في إشكال، صلاة الجمعة إن لم يوجد الإمام واجبة، صلاة الظهر العفو إن لم يوجد الإمام واجبة، فراح تصير بشرط عدم وجود الإمام، قضية ما بي ما تستلزم أي تهافت ولا تنافي، لأن المحمول على الماهية اللي هو صلاة الظهر شيء، والمنفي عنها شيء آخر، المنفي عنها عدم وجود الإمام، وجود الإمام هو المنفي عنها، والمحمول عليها وجوب الصلاة الوجوب، بينما هناك لا تحمل عليها العالمية وتنفي عنها العالمية في نفس الوقت، صار تهافت وتناقض. كما يمكن أن تدخل ضمن الاعتبار الثالث، لأن الاعتبار الثالث أصلا ما بمحذور حتى لو كان الحكم نفس المحمول، فكيف لو غايره؟ فإذا اعتقد لو حكمت على ماهية فهذا تفاصيل، يجي السؤال أنه ضمن اعتبار راح تدخل هذا الماهية، فيأتي السؤال بهذا التفصيل أنه حسب الحكم، هل الحكم بالذات والذاتيات أم لا؟ إن كان بالذات والذاتيات فالماهية مهمة للحين، إذا لا تدخل ضمن أحد الاعتبارات الثلاثة، لأن ضابط دخول الماهية ضمن أحد الاعتبارات الثلاثة هو الماهية الملحوظة بأجزاء ما هو خارج عنها، فهذا لا ينطبق على المهملة. وإذا كان لا، ليس الحكم بالذات والذاتيات بل بأمر خارج عنها، فإما أن يكون نفس ما لوحظ الماهية إليه أو غيره. فإن كان نفس ما لوحظ الماهية إليه فوجب أن تندرج الماهية ضمن الاعتبار الثالث في استحالة الاعتبارين الأولين، وإن كان غيره فيمكن أن تندرج ضمن كل واحد من الاعتبارات الثلاثين. هنا يجي إشكال على هذا التفريع الأخير أو التقسيم، القسم الأخير. القسم الأخير ما هو؟ أن تلحظ الماهية بأجزاء شيء ثم تحكم عليها بشيء آخر، تحكم عليها بشيء مضاد. فهنا ممكن أن تندرج ضمن الاعتبار الأول مثل المجتهد العادل يجوز تقليده، يعني بشرط العدالة، المجتهد المشروط بالعدالة يجوز تقليده، فلوحظت الماهية بأجزاء العدالة بشرط العدالة، في حينئذ حكمت عليها بالجواز، حكمت على الجواز على ماهية التقليد مو مطلقا لكن بشرط العدالة. وكذلك بشرط لا، لأنه ممكن تندرج الماهية ضمن بشرط لا صلاة الجمعة بشرط عدم وجود الإمام واجبة وليس مطلقا، فلوحظت الماهية مشروطة بعدم وجود الإمام حينئذ تكون واجبة، أو لا بشرط، مثل يجوز السلام على المؤمن جائز، فالسلام ماهية حكمت على السلام اللي هو الماهية، ماهية السلام حكمت عليها بالجواز بعد أن لاحظتها بأجزاء الإيمان، ولحاظها بأجزاء الإيمان ليس بشرطه ولا بشرط عدمه، بل لا بشرطه، لا بشرطه ما يعني لا بشرط الوجود ولا بشرط العدم، بمعنى أن السلام يتصف بالحكم وهو الجواز سواء وجد الإيمان أم لم يوجد. هذا معنى الكلام، السلام على المؤمن جائز، بمعنى أن السلام هاي الماهية تتصف بالحكم وهو الجواز لا بشرط الإيمان سواء وجد الإيمان أم لم يوجد. بينما في الأول الجملة الأولى التقليد المجتهد العادل يجوز تقليده، لا، حملت الحكم وهو الجواز التقليد على الماهية وهي التقليد بشرط العدالة لا مطلقا، بينما هنا مطلقا. فإذا الماهية إذا كان الحكم مغاير للمحمول ممكن أن تنبري ضمن كل واحد من الاعتبارات الثلاثة. فشنو عندي لحد الآن؟ عندي ماهية وعندي محمول وعندي حكم مغاير للمحمول. قد تكون الماهية بلحاظ المحمول بشرط شيء، قد تكون بشرط لا، وقد تكون لا بشرطين. يجي هذه قضايا، طبعا تعتبر قضايا، تقليد المجتهد العادل جائز، صلاة الظهر عند عدم وجود الإمام واجبة، السلام على المؤمن شنو جائز، هذه قضايا. يجي واحد شنو يقول القضايا هذه طبعا اللي عبارة عن أحكام مواضيع وموضوعات وموضوع وحكم، يقول هاي القضية في الحقيقة يعني ليس لها فائدة، مثل هكذا قضايا ليس لها فائدة، خصوصا إذا كانت قضية شرعية. ليش ليس لها فائدة؟ لأن يمتنع تحقيقها في الخارج، يمتنع امتثالها في الخارج. وعندما يأتي المولى ويقول لي تقليد المجتهد العادل جائز، شريك من ذلك؟ يريد من ذلك أن أمتثل هذا الحكم، أن أمتثل هذا الحكم، لكن امتثال هذا الحكم حينئذ راح يكون على كلامك أيها المصنف دخلت القضية ضمن الاعتبار الأول بشرط شيء، امتثال هذه القضية راح يكون متعذر، لا تستطيع امتثاله في الخارج. شو لا تستطيع امتثاله في الخارج؟ يقول لي أنه شنو الموضوع في هذه القضية؟ الموضوع في عندي في هذه القضية موضوع محمول حكم شرعي، حكم هو جواز والموضوع تقليد المجتهد بشرط العدالة، تقليد المجتهد بشرط العدالة جائز، فعندك حكم لا بد تمسك له، وشلون يكون امتثال الحكم في تحقيق موضوعه خارجا؟ عندما يقول لي صلي هذا حكم وموضوع، امتثل الحكم بتحقيق موضوعه الخارج، فهنا تقليد المجتهد بشرط العدالة جائز والواجب الآن. كيف أحقق هذا؟ كيف أمتثل هذا الحكم؟ بتحقيق موضوعة في الخارج، لكن تحقيق موضوعة في الخارج ممتنع، ممكن تحقق موضوعة في الخارج. ليش ممكن تحقق موضوعة في الخارج؟ لأن شنو الموضوع هنا؟ الموضوع مشروط بشرط شرط العدالة، وهذا قلنا شنو معناه؟ قلنا يدخل ضمن الاعتبار الأول. تقدم سابقا أن هذه الاعتبارات وين محلها؟ محلها الذهن، يعني الماهية بشرط شيء. شنو عندك في الخارج؟ ما هي بشرط شيء؟ عندك ما هي بشرط لا؟ عندك ما هي لا بشرط؟ هذا الذهن يتصور. هو قال سابقا أنا مجرد اعتبارات ذهنية، هي مجرد وجودات ذهنية. الذهن بإمكانه أن يتصور صلاة بشرط الطهارة، صلاة بشرط الاستقبال. في الخارج عندك شيء اسمه صلاة بشرط الاستقبال؟ ما في، في الخارج فقط صلاة، في الخارج صلاة. أما صلاة بشرط الاستقبال ما عندي شيء في الخارج. وكذلك صلاة بشرط عدم القهقهة، ما عندي في الخارج صلاة اسمها بشرط عدم القهقهة، ما في شيء في الخارج، يعني ما في شيء ماهية، ما في شيء موجود في الخارج. في الخارج لا يوجد وجود لشيء اسمه ماهية بشرط عدم القهقهة. أكو عندي صلاة في الخارج اللي هي الأجزاء قيام وقعود وكذا، لكن صلاة بشرط عدم القهقهة اللي هذا هو الموضوع الحكم الشرعي، الصلاة بشرط عدم القهقهة واجبة. ليش أمثل هذا؟ بأن يحقق الصلاة بعدم شرط عدم القهقهة في الخارج، لكن الصلاة بشرط عدم القهقهة في الخارج لا يمكن تحقيقها في الخارج. الصلاة بشرط عدم القهقهة ليش؟ لأنها مشروطة بشرط ذهني، والمشروط بالشرط الذهني لا يمكن تحقيقها في الخارج. ما هو موطنه الذهن لا يمكن تحقيقها في الخارج، يبقى موطن الذهن، سواء كان كل موطن الذهن أو ولو بعض أجزاء موطن الذهن، يعني حتى المركب من جزئين، جزء ممكن تحقيقه في الخارج وجزء ليس يمكن، لا يمكن تحقيقه في الخارج بل موطنه الذهن. مثل هو في موضوعنا هذا، الصلاة بشرط عدم القهقهة واجبة، الصلاة موجود خارجي ممكن تحقيقه في الخارج، لكن بشرط عدم القهقهة هذا موطن الذهن، فراح يصير المركب كله من الموجود الخارجي والموجود الذهني لا يمكن تحقيقه في الخارج بل يمكن تحقيقه في الذهن فقط. يجي هذا الإشكال، أنك إذا حكمت على ماهية بعد أن تلحظها بأجزاء ما هو خارج عنها، هذه القضية ليس لها فائدة، هذه القضية لا يمكن امتثالها حينئذ. لماذا؟ لأن الموضوع في هذه القضايا هو الماهية المقيدة بهذا الاعتبار، الماهية المقيدة بشرط شيء هي الواجبة، الماهية المقيدة بشرط لا هي مثلا الواجبة أو الجائزة وهكذا. والماهية المقيدة بهذه الاعتبارات لا يمكن تحقيقها في الخارج، لأن هذه الاعتبارات لا موطن لها إلا الذهن. الذهن بإمكانه أن يتصور صلاة بشرط الوضوء، في الخارج ما عندي صلاة كاملة بشرط الوضوء، عندي صلاة قبلها أكو وضوء صحيح، صلاة ناتجة عن وضوء، لكن في الخارج شيء موجود اسمه صلاة، يعني شلون يقولوا في الخارج ما عندي شيء اسمه حيوان ناطق؟ أكو في الخارج شيء اسمه حيوان ناطق؟ ما في، أكو زيد وعمر وكذا اللي هم أفراد يحققون عنوان وماهية الحيوان الناطق اللي هو موجود ذهني فقط، في الذهن تتصور شيء اسمه حيوان ناطق، لكن في الخارج ما أكو شيء اسمه حيوان ناطق، أكو زيد وعمر. كذلك في الخارج ما أكو شيء اسمه صلاة بشرط الوضوء، صلاة بشرط عدم القهقهة، ما أكو شيء في الخارج، أكو صلاة ناتجة عن وضوء مثلا، صلاة ما بيها قهقهة صحيح، لكن مو بهذا المعنى اللي قاعد نتكلم عنه وهو صلاة بشرط عدم القهقهة. فإذا هذه القضايا لا فائدة فيها. المستشفي ما زال يتكلم يقول نعم، لو كان الحكم على القضية المهملة بالذات والذاتيات، وإحنا قلنا الحكم ما لكم بالذات والذاتيات، فمعناه الموضوع راح يصير ما هي المهملة الإنسان وحيوان الناطق، قلنا هاي ما تندرج ضمن واحد من الاعتبارات الثلاث. لماذا؟ لأن الحكم بالذات والذاتيات والموضوع راح يصير راح يصير الماهيه المهمله، والماهيه المهمله لا تندرج ضمن احد الاعتبارات الثلاثه. يقول مثل هاي القضيه، يقول هاي ممكن تصورها وتحققها في الخارج. ليش؟ لانه ما مشروطه باحد الاعتبارات الثلاثه، ما مشروطه بقيد ذهني. الصلاة بشرط الوضوء واجبة، هاي ما ممكن تحقيقها في الخارج. ليش؟ لأن الماهية وهي الصلاة مشروطة بالاعتبار الذهني وهو بشرط شيء. لكن الإنسان وحيوان ناطق، هاي ماهية مهملة، والماهية المهملة ما مشروطة بأحد الاعتبارات الثلاثة. إذا هي ما مشروطة باعتبار ذهني، إذا ممكن تحقيقها في الخارج. فالمستشكل يستثني ما لو كان الحكم بالذات والذاتيات، ما لو كان الموضوع هو الماهية المهملة. قال حينئذ هي ما مقيدة بقيد ذهني اللي هو أحد اعتبارات الثلاثة، فممكن تحقيقها بالخارج. أما الماهية غير المهملة التي لوحظت مقيسة بأجزاء ما هو خارج عنها، فهي مقيدة بقيد الذهني عند الحكم عليها اللي هو البشرط شيء والبشرط لا ولا بشرط، فهي كيف يمكن تحقيقها في الخارج؟ لأن ما هو مقيد بقيد الذهني لا يمكن تحقيقها في الخارج. لكن المصنف يقول لنا أنا لو سلمت بالإشكال، وإن كان الإشكال مو صحيح وراح أرده، لكن لو سلمنا به فالإشكال راح يشمل حتى الماهية المهملة. لو سلمنا بالإشكال، فمو فقط الماهية المقيدة بالاعتبارات الذهنية لا يمكن تحقيقها في الخارج، حتى الماهية المهملة لا يمكن تحقيقها في الخارج، لأنها وإن كانت غير مقيدة بالقيد الذهني لكن هي نفسها شيء، هي نفسها ذهني. الماهية المهملة هي نفسها لها وجود ذهني. وقلنا سابقا أن الماهية المهملة الدليل الثاني كان على عدم ترادفها مع اللا بشرط المقسمي. الدليل الثاني كان ان الماهيه المهمله لها وجود ذهني مستقل في عرض وجودات الاعتبارات الثلاثه. فهي وان كانت غير مقيده بقيد ذهني باحد الاعتبارات الثلاثه، لكن هي نفسها موجود ذهني فلا يمكن تحقيقها في الخارج. هذا لو سلمنا بالاشكال، قلنا استثناءك مو صحيح، لكن هو اصلا الاشكال كله مو صحيح، سواء على الماهيه المهمله او على الماهيه الملحوظه باجزاء غيرها، الماهيه المشترك فيها احد الشروط الثلاثة. ليش مو صحيح؟ جواب المصنف هذا الآن نلخص الإشكال ما هو؟ أن القضايا التي موضوعها الماهية الملحوظة بأجزاء ما هو خارج عنها، هاي قضايا لا فائدة فيها. ليش؟ لأن لا يمكن تحقيقها في الخارج، قضايا لا يمكن امتثالها خصوصا في الشرعيات اللي هو محل كلامنا. لو قال هي الصلاة بشرط الوضوء واجب، واجبة، هاي قضية ما لها فائدة، لأن ما يمكن أحققها في الخارج. ليش؟ لأن في لأنه كيف أمتثل على الحكم الشرعي؟ أمتثل عن طريق تحقيق موضوع بالخارج. فإذا كان موضوع مقيد بقيد ذهني لا يمكن تحقيقه في الخارج، والصلاة هنا مقيدة بقيد ذهني لأنها بشرط شيء، بشرط الوضوء، والبشرط شيء مجرد اعتبار ذهني لا وجود له في الخارج. فلا يمكن أن أوجد بحسب ظاهر هاي القضية الصلاة بشرط الوضوء واجبة. شنو موضوعها؟ موضوع الصلاة بشرط الوضوء، فإن تدارك أن تمتثل الوجود لابد أن تحقق للمولى صلاة بشرط الوضوء. لكن كيف تحقق في الخارج صلاة بشرط الوضوء؟ ما ممكن هذا. إذا راح يبقى هذا للتكليف مستحيل. جواب المصنف أن هذا مسألة اللحاظ الاعتبارات الثلاثة أمر ضروري وين؟ عند الحكم، في مرحلة الحكم. لكن في مرحلة الامتثال بعد ينتفي هذا اللحاظ. يعني المكلف، احنا شنو قلنا سابقا؟ قلنا ان المتكلم اذا اراد ان يحكم على الماهية بحكم خارج عنها لابد ان يلحظها بأجزاء ما هو خارج عنها. هاي اللابدية وين تأتي؟ تأتي في مرحلة الحكم، مرحلة الحمل. اذا اردت ان احمل الجواز على تقليد المجتهد لابد ان الحظه بأجزاء العدالة، فاما ان يكون مشروط بالعدالة حينئذ يتصف بالجواز. الآن في مرحلة الحكم عندما أريد أحكم عليه بالجواز، هو إما مشروط بالعدالة وإما مشروط بعدم العدالة، أو لا بشرط وجودها ولا بشرط عدمها، لا يخلو الأمر. في مرحلة الحكم الأمر أمر الماهية بأجزاء العدالة لا يخلو من واحد من هذه الاعتبارات الثلاثة. لكن مو معنى ذلك أن المحكوم عليه والذي يجب امتثاله في الخارج هو تلك الماهية اللي ملحوظة بهذا اللحاظ. بعبارة أخرى، أن موضوع الحكم ليس هو الماهية المقيدة بهذا اللحاظ الذهني. حتى تقول كيف يمكن أن أحقق في الخارج ماهية مقيدة بلحاظ ذهني؟ الماهية المقيدة بلحاظ ذهني وجود الذهن لا يمكن أحققها في الخارج. ليس موضوع الحكم الماهية المقيدة باللحاظ الذهني. موضوع الحكم حقيقة هو الماهية بما هي ماهية، لكن ماذا؟ لكن يشترط أن تحصل في الخارج في ظرف الاعتبار الذهني. يعني مثلا عندما أقول الماهية بشرط الوضوء واجبة، مو معنى أريد من عندك أن تحقق لي في الخارج الصلاة بشرط الوضوء، هذا أدري ما ممكن، لكن أريد منك الصلاة بما هي الصلاة، لكن على أن تكون في ظرف الوضوء، على أن تكون مثل ما قلت، على أن تكون ناتجة عن وضوء، ناتجة عن وضوء غير مشروطة بالوضوء. عندما أقول مثلا الصلاة بشرط الاستقبال واجبة، مو معنى تحقق لي في الخارج الصلاة مشروطة ومقيدة وملحوظ فيها الاستقبال، هذا أمر ممكن تحقيقه في الخارج، لكن أريد منك صلاة ناتجة وممتثلة في ظرف الاستقبال، متحقق معها الاستقبال. فهذا اللحاظ أمر لا بد منه في مرحلة الحمل، في مرحلة الحكم، أما في مرحلة الامتثال بعد لا معنى لأن نقول الماهية تبقى مقيدة بذلك اللحاظ. في مرحلة الامتثال مرحلة خارجية، لا يمكن أن تكون الشيء الخارجي مقيد بقيد ذهني. يمكن أقرب الفكرة أكثر عن طريق مثاليا يضربها المصنف. المثال الأول في كل القضايا، أي قضية الآن سواء كانت قضية شرعية أو غير شرعية، شنو القضية شنو بيها؟ فيها موضوع بها محمول، مو صحيح؟ والكل متفق على أنه في كل قضية لا بد من تصور الموضوع وتصور المحمول، حتى أحمل شيء على شيء آخر فيكون المحمول حكما مثلا محمولا والمحمول عليه موضوع، لا بد أن تصور الموضوع أولا ثم تصور المحمول ثانيا ثم تحمل هذا على هذا. هذا الكل متفق على هذا الكلام، ليس معنى ذلك اتفاقنا اتفاق الجميع على لابدية تصور الموضوع والمحمول في صحة الحمل. حتى يصح الحمل لا بد من تصور طرفي القضية، ليس معنى ذلك أن التصور صار جزءا من طرفي القضية. وجوب تصور الموضوع، وجوب تصور المحمول حتى أحمل هذا على هذا، وإلا إذا ما تصورهم شنو تحمل؟ إذا ما تصور مثل إنسان وتصور حيوان ناطق، شو راح تحمل الحيوان الناطق على الإنسان؟ غير تصور أول مرة، فهي متفقين عليه. ولكن ليس معنى ذلك أن التصور صار شرطا في الموضوع، فالمحمول عليه الحيوان الناطق هو الإنسان المتصور، مو انت معنى الكلام، لا، المحمول عليه الحيوان الناطق هو الإنسان بما هو إنسان، الموصوف بكون حيوان ناطق والإنسان بما هو إنسان، لكن حتى يصح هذا الحكم لا بد من أن تصور الإنسان. فإذا قيل مثلا النار حارة، مثلا النار حارة، هاي قضية أو قضية؟ قضية. شلون أنت قلت النار حارة؟ تصورت النار أول مرة، تصورت الحرارة، جيت حملت الحرارة على النار، حملت الحرارة على النار يا نار، النار بقيد التصور، لو النار بما هي نار؟ أكيد النار بما هي نار، أما النار بقيد التصور، النار المتصورة، هاي ذهنية ما بها أي حرارة، وإلا لاحترقت عقولنا كما يقولون. فالنار المتصورة اللي ليست هي الموصوفة بالحرارة، لأنها مجرد موجود ذهني، النار متصورة، الذهن تصور النار، فهي موجود ذهني لا حرارة فيه، وإنما المتصف بالنار حقيقة هو بالحرارة حقيقة هو النار بما هي نار، لكن كيف وصفتها؟ كيف وصفتها بالحرارة؟ بعد أن تصورتها، فالتصور شرط في صحة الحمل، وكنا متفقين على ذلك. ولا يعني ذلك أن المحمول عليه هو الموضوع المتصور بقيد التصور. إن شاء الله. كذلك نفس الكلام هنا. اللحاظ الماهية بأزاء أمر خارج عنها حتى أحكم عليها بشيء خارجي. لا بد أن ألحظها بأزاء ما هو خارج عنها. لكن ليس معنى ذلك أن المحكوم عليه هو هذا الشيء الماهية الملحوظة بأزاء ما هو خارج عنها. لا، المحكوم عليه والماهية بما هي ماهية. وليس بقيد اللحاظ الذهني. حتى أحكم وقلنا شرط حتى تحكم على الماهية بأمر خارج عن ذاتها وذاتياتها لابد أن تلحظها أولا شنو بأجزاء ما هو خارج عنها. لحاظها بأجزاء ما هو خارج عنها ليس وإن كان ضروري في صحة الحكم عليها بأمر خارج عنها، لكن مو هو المحكوم عليه، ولا المحكوم عليه والماهية الماهية ماهية، لكن من صحة الحكم أن تلحظها بأجزاء ما هو خارج عنها. مثال ثاني ضربة نعم، يعني أنت خلينا نقول عندنا مرحلة، مرحلة الحكم، فهاي لابد فيها من التصور، والموضوع فيها هو ماذا؟ مرحلة الحكم، هو الماهية المتصورة، الماهية بالقيد الذهني. وعندنا مرحلة الامتثال، في مرحلة الامتثال مو الموضوع هو الماهية المتصورة، والماهية لما هي ما هي، لكن كيف صارت ماهية لما هي بعد أن تصورتها وحكمت عليها؟ لأنه التصور شرط في الحكم مو شرط في الامتثال، هذا اللي بيقوله. التصور دخيل في الماهية لأنه شنو؟ لأنه ضروري في الحكم عليها، لأني لا أستطيع أن أحكم على الماهية الآن، أحكم على الإنسان بوجوب السلام مثلا، أحكم على السلام بالجواز. الجواز أمر خارج عن ماهية السلام، فهو ليس حكم بذاتي وذاتياتي. حتى يصح هذا الحكم أن تحكم على ماهية السلام بأمر خارج عنه، لابد أن تلحظ السلام أولا بأجزاء ما هو خارج عنه كالإيمان مثلا أو شيء آخر. فهذا اللحاظ ضروري في صحة الحكم، لكن ليس معنى ذلك أن المحكوم عليه هو الماهية بقيد هذا اللحاظ. هذا سالك، وجود اللحاظ ضروري في صحة الحكم، لكن لا يعني ذلك أن المحكوم عليه هو الماهية بقيد اللحاظ، بل الماهية بما هي ماهية.
ايوه،
وهذا اللي هو نفس الكلام، هذا اللي بيقوله. نعم، يقول هذا غير، هذا المستشكل يقول هذا غير المطلوب. لو قال لك المولى الآن أترم الحيوان الناطق مثلا، أو الحيوان الناطق مثلا أوجده، أو أي شيء آخر، يقول هذا الحيوان الخارج مثلا أوجده مثلا، هذا ممكن. لو أوجد الزيت قال هذا مو المطلوب، هذا فرد من أفراد الحيوان، هذا الحيوان الناطق. فقال هذا التكليف مستحيل، لأن الحيوان الناطق موجود ذهني لا تحقق له في الخارج، فطلب تحقق في الخارج وإجادة في الخارج راح يصير مستحيل. كذلك الصلاة بشرط الوضوء، ماكو صلاة شرط الوضوء بالخارج، هذا الذهن يتصور، الذهن يتصور صلاة مشروطة بالوضوء. فكيف يطلبها مني المولى يقول لي تعال حققها في الخارج؟ في الخارج ما عندي بس صلاة، ماكو هنا أفراد، لأن هذا مو كل طبيعي، وإنما شيء جزئي. يعني الصلاة بالحاضن هذا غيره، هو يقول غيره، فغير المطلوب راح يصير غير المأمور به. المأمور به الصلاة المشروطة بالوضوء، انت شرح يأتي من خارج راح تتوضى وتصلي، هاي مو صلاة مشروطة بالوضوء، هاي الصلاة قبلها وضوء. وهذا الذكر المصنف استشكل عليه، اي استشكل المصنف عليه، قال الشرط تستكمل الماهية المهملة، الماهية المهملة هم يشملها الكلام. اي بي. مثال آخر ضرب المصنف يقول إحنا تقدم عندنا سابقا والكل متفق على ذلك في الوضع، وضع لفظ لمعنى، فين نشترط؟ يعني نشترط تصور اللفظ وتصور المعنى، فين نضع هذا لهذا؟ لأن التصور، لأن الوضع حكم على اللفظ وعلى المعنى ولا بد من التصور. يقول هذا التصور ضروري في مرحلة الوضع، في مرحلة الوضع حتى أضع لفظ لمعنى، غير يكون عندي لفظ ومعنى أضع هذا، فلا بد من تصورهما. لكن ليس معنى ذلك أن الموضوع هو اللفظ بما هو متصور، والموضوع له هو المعنى بما هو متصور، لا، الموضوع هو نفس اللفظ بما هو لفظ، والموضوع له هو المعنى بما هو معنى، لكن حتى تتم عملية الوضع لا بد من التصور. فالتصور ضروري وشرطا في مرحلة لا أحتاجها بعد في مرحلة أخرى، مرحلة الاستعمال مثلا، بعدين عندما استعمل كتاب في هذا المعنى، خلل في هذا المعنى كذا، بعد ماكو حاجة إلى تصور، ولا احتجنا إلى تصور أم راح يستحيل بعد الاستعمال في الخارج، لأن تصور أمر ذهني وكذا يستحيل تحققه في الخارج. فإذا لحاظ الماهية بأجزاء أمر خارج عنها شرط ضروري في صحة الحكم عليها بأمر خارج عن ذاتها أو ذاتياتها، لكن ليس معنى ذلك أنه المحكوم عليه هو الماهية بذلك الشرط في هذا القيد. اي نعم كل مرحلة الحكم والجعل، جعل المولى مرحلة الامتثال، امتثال العبد لا بد من التصور. اي نعم، بعد ما يحل، اي بعد ما يأتي هذا الكلام راح يصير المطلوب هو الماهية، الماهية اللي في ظرف ذلك الشيء، مو الماهية المقيدة به. نعم، هو بعبارة يعني مختصرة وواضحة، أنه عندما يقول لي الصلاة بشرط الوضوء واجبة، ليس المقصود وجود تحقق صلاة بشرط الوضوء في الخارج، بل المقصود أن تصلي عن وضوء، أن توجب الماهية في ظرف ذلك الشرط، أن توجب الماهية في ظرف ذلك الشرط في تلك الحالة، أن تصلي في حالة الوضوء، هذا هو المطلوب، وهذا لا مانع من تحققه في الخارج. قال ولكن قد يستشكل في كل ذلك بأن هذه الاعتبارات الثلاثة اعتبارات ذهنية لا موطن لها إلا الذهن، فلو تقيدت الماهية بأحدها متى؟ عند الحكم عليها، عند الحكم على ماهية التقليد، تقليد المجتهد بالجواز، تقيدت ماهية تقليد المجتهد بالعدالة عند الحكم عليها بالجواز، عندما تؤخذ موضوعا للحكم للزم أن تكون جميع القضايا ذهنية عدا حمل الذاتيات، يعني عدا ما لو كانت، هذا الاستثناء، عدا ما لو كانت الماهية مهملة، الإنسان حيوان ناطق، قال هاي ما ملحوظة بقيد ذهني، يعني القيد الذهني شنو؟ لو شرط شيء، لو شرط لا، لو لا شرط، هاي ما ملحوظة، لأنه ما هي الحكم بالذات والذاتيات، فما أحتاج أن ألحظها بأزامان وخارج عنها حتى تندرج ضمن أحد الاعتبارات الثلاثة. لازم أن تكون جميع القضايا ذهنية عدا حمل الذاتيات التي قد اعتبرت فيها الماهية من حيث هي، فما يوجد لحاظ ذهني بشرط شيء، بشرط لا، بشرط لا، ولا بطلت القضايا الخارجية والحقيقية مع أنها عمدة القضايا، كيف تبطل؟ بل مستحالة في التكليف الامتثال، يعني راح يصير موضوع التكاليف هو أمور ذهنية، راح يصير موضوع التكاليف الماهي الصلاة بشرط الوضوء واجبة، راح يصير موضوع الوجود الماهية بشرط الوضوء، والماهية بشرط الوضوء هذا موجود ذهني ليس خارجي، فراح يستحيل الامتثال، ولا استحالة التكاليف الامتثال، لأن ما هو موطنه الذهن صلاة بشرط الوضوء، موطن الذهن هذا مو موطن الخارج، يمتنع إيجاده في الخارج. وكانما يعني الإشكال راح يصير مؤلف المقدمتين، المقدمة الأولى مسلمة وبديهية، المقدمة الثانية راح تصير تطبيقية للمقدمة الأولى. المقدمة الأولى أن ما موطنه الذهن يستحيل إيجاده في الخارج، وأكيد بديهية هذه. المقدمة الثانية الماهية بهذه الاعتبارات الثلاثة موطنها الذهن، النتيجة يستحيل إيجاده في الخارج، لا يشكل عليه بهذا الأمر الثاني. قالوا هذا الإشكال وجيه لو كان الحكم على الموضوع بما هو معتبر بأحد الاعتبارات الثلاثة على وجه يكون الاعتبار قيدا في الموضوع، بحيث المولى لا يريد إلا الماهية بذلك القيد، أو نفسه هو الموضوع، الصلاة بشرط الوضوء هذا هو الموضوع، ولكن ليس الأمر كذلك، الموضوع هو الصلاة، عندما يقول الصلاة بشرط الوضوء واجبة، الموضوع ليس الصلاة بشرط الوضوء، حتى تقول هذا يستحيل تحققه في الخارج لأن أمر ذهني، بل الموضوع هو الصلاة، الموضوع هو الصلاة، أما شرطية الوضوء أمر لا بد منه، لأن الحكم ليس بالذات والذاتيات، الحكم بالوجوب، فإن الموضوع في كل تلك القضايا هو الماهي، هو ذات الماهية، لكن مو من حيث هي هي، بل المعتبرة بأحد هذه الاعتبارات الثلاثة، يعني شلون بين بين، فاكو الموضوع بين بين، لا هو ما هي مهملة ولا هو ما هي بقيد الاعتبارات الثلاثة، لا ما هي معتبرة لا بقيد الاعتبار، هذا هو الموضوع، الماهية المعتبرة، الماهية المشروطة بالوضوء، لكن لا بهذا القيد، لا بقيد الوضوء في الخارج، لأن يستحيل تحقيقه في الخارج، لكن لا بقيد الاعتبار، بمعنى أن الموضوع في بشرط شيء الماهية المقترنة بذلك الشيء وليس المقيدة به، فرق هواي، فرق بين التعبيرين، عندما تقول المطلوب الماهية المقيدة بالوضوء، ما هي مقيدة بالوضوء ما تفل خارج شيء اسمه ما هي مقيدة، لكن إذا قلت ما الصلاة مقترنة بالوضوء سهلة ممكن أحقق في الخارج صلاة مقترنة بالوضوء، لكن ما صلاة مقيدة بالوضوء ممكن تحقيقات خارج، بمعنى أن الموضوع في بشرط شيء الماهية المقترنة بذلك الشيء لا المقترنة بلحاظه واعتباره، إذا صارت مقترنة بلحاظة راح يصير ذهني، اللحاظ ذهني. وفي بشرط لا الماهية المقترنة بعدمه، وليس المقترنة يعني أريد عندك صلاة في الخارج مقترنة بعدم القهقها، أو قل غير مقترنة بالقهقها، هذا سهل ممكن تحقيقه في الخارج، وليس مقترنة بلحاظ عدم القهقها. ما ممكن أحقق في الخارج شيء صلاة مقترنة بلحاظ، لأن اللحاظ أمر ذهني، فكيف أحقق قيد في الخارج؟ هذا إن شاء الله. وفي لا بشرط الماهية غير الملاحظ معها الشيء، أريد منك صلاة في الخارج ما ملاحظ إياها أي شيء، وممكن أحقق للصلاة ما ملاحظ إياها أي شيء، لا الملاحظة لعدم لحاظ الشيء وعدمه، لأن الصلاة الملاحظة هذا موجود ذهني، لأن الصلاة بوصف كونها ملاحظة ما ممكن تحقيقها في الخارج، لأن الملاحظة لا تتحقق إلا في الذهن، وإلا لكانت الماهية معتبرة في الجميع بشرط شيء فقط. إذا كان موضوع الحكم هو الماهية بقيد اللحاظ، فراح تصير الماهية دائما بشرط شيء اللي هو ماذا؟ اللي هو اللحاظ. إذا كان الموضوع الماهية بقيد اللحاظ راح تصير الماهية دائما بشرط شيء اللي هو ذلك اللحاظ، واللحاظ يستحيل تحقيقه في الخارج، فراح يستحيل الابتسال، ولكن الأمر ليس كذلك، أي بشرط اللحاظ والاعتبار. نعم هذه الاعتبارات هي المصححة لموضوعية الموضوع، لكن ليست دخيلة في الموضوع، ليست قيدا في الموضوع. لكن كيف صارت الصلاة موضوعا للوجوب؟ الوجوب أمر خارج عن الصلاة، حكم بشيء خارج عن الصلاة، كيف جعلت الصلاة موضوعا للحكم بالوجوب بعد أن لاحظتها بأزاء الوضوء؟ هذا شاء الله. لكن لا يعني ذلك أن المطلوب هو الصلاة بهذا اللحاظ، بل الصلاة بما هي الصلاة هي المطلوبة. نعم هذه الاعتبارات هي المصححة لموضوعية الموضوع على الوجه اللازم الذي يقتضيه واقع الحكم، لا أنها مأخوذة قيدا فيه حتى تكون جميع القضايا ذهنية. ولو كان الأمر كذلك الآن يرد على الاستثناء، المستشكل استثناء المهملة، قال المهملة ما يأتي في هذا الإشكال، لأن المهملة ما تدخل ضمن أحد الاعتبارات الثلاثة، فهي ما ملحوظة بلحاظ ذهني حتى نقول يستحيل تحققها في الخارج. يرد عليه يقول صحيح ما ملحوظة بلحاظ ذهني، لكن هي ليست موجود ذهني، هم يستحيل تحققها في الخارج. ولو كان الأمر كذلك لكان الحكم بالذاتيات أيضا قضية ذهنية، لأن اعتبار الماهية من حيث هي الماهية المهملة هو نفس اعتبار ذهني، وإن لم تلحظ بلحاظ اعتبار ذهني آخر. ومما يقرب، يستشهد المصنف بمثالين، مما يقرب ما قلناه وهو ماذا؟ وهو أن موضوع الحكم ليس الماهية بقيد اللحاظ، بل الماهية بما هي ماهية المقرونة بالشيء الملاحظ، يعني يمكن تكون الكلام أوضح. المطلوب هو الماهية المقيدة بالملاحظ وليس المقيدة باللحاظ. هل خوش الشايف وصحيح هواي أحسن ها؟ لا بس أوضح مما تقدم. عندما يقول لي الصلاة بقيد الوضوء واجبة، شنو المطلوب؟ الصلاة المقيدة بالملاحظ اللي هو شنو؟ الوضوء. لاحظت الصلاة بأزاء الوضوء حكمت عليها بالوجوب، فأريد منك صلاة مقيدة بالملاحظ اللي هو ماذا؟ اللي هو الوضوء، وليس بلحاظ الوضوء، وليس المقيدة باللحاظ، لأن اللحاظ صحيح أمر ذهني لا يمكن تحقيقه في الخارج، لكن الملاحظ ممكن تحقيقه في الخارج اللي هو الوضوء. لاحظ الوضوء صراحة الوضوء ملاحظ ممكن تحقيقه في الخارج، فالمطلوب نعم. أقول واحد من جزئي المركب ذهني، فيستحيل تحقيق المركب كله في الخارج. أي نعم كله يستحيل. قال مما يقرب ما قلناه من كون الاعتبار اعتبار الصلاة بشرط الوضوء ليس هو الموضوع، بل مصحح لكون الصلاة موضوع، مصحح لموضوعية الموضوع، لا مأخوذا فيه على نحو أنه قيد، مع أنه لا بد منه عند الحكم بالشيء، في مرحلة الحكم لا بد من هذا اللحاظ، لكن مو هو المطلوب في مرحلة الامتثال، أن كل موضوع ومحمول لا بد من تصوره في مقام الحمل، وإلا على استحالة الحمل ولكن نحن متفقين عليه. ولكن هذه اللابدية لا تجعل التصور قيدا للموضوع أو المحمول، وإنما التصور هو المصحح للحمل، مصحح للقضية، وبدونه لا يمكن الحمل، لا يمكن أن تنتج قضية من دون أن تتصور طرفيها. لكن هذا لا يعني أن المحمول هو ماذا؟ هو المتصور، والمحمول عليه هو المتصور. لا، المحمول هو نفس ذات المحمول، والمحمول عليه هو ذات الموضوع. مثال آخر: وكذلك عند استعمال اللفظ في معناه لا بد من تصور اللفظ والمعنى، ولكن التصور ليس قيدا لللفظ ولا للمعنى، بل هو ضروري في مرحلة الوضع، بعد ذلك ما له وجود. فليس اللفظ دالا على المعنى بما هو متصور، لا، بدليل أنه أسرح القول إن شاء الله. فليس اللفظ دالا بما هو متصور في الذهن وإن كانت دلالته في ظرف التصور، ولا المعنى مدلول لللفظ بما هو متصور وإن كانت مدلوليته في ظرف تصوره. وصحيح ما صار معنى إلا بعد تصوره، لكن هذا لا يعني أن المعنى هو المعنى المتصور، لا، المعنى بما هو معنى. ويستحيل أن يكون التصور قيدا لللفظ أو المعنى، لأن بعد ما في حقيقة الخارج، ما في لفظ في الخارج ولا معنى في الخارج. قال الكتاب الآن أضع لفظ الكتاب علما لهذا الشيء أسميه كتاب، هذا الشيء شنو صار؟ صار معنى، صحيح، صار كل ما يوضع له اللفظ هو معنى. كيف وضعت لفظ الكتاب لهذا الشيء؟ بعد أن تصورت لفظ الكتاب وتصورت هذا الشيء وضعت له، هذا صار معنى بعد أن تصور، صحيح، بعد أن تصورته صار معنى. لكن مو معنى ذلك أن التصور شرطا في كونه معنى، وإلا لاستحالة تحقيقه في الخارج، مع أنه متحقق الآن في الخارج. فالتصور شرطا في وضع لفظ الكتاب له، لكن لا يعني أن التصور دخيل في تحققات الخارج. ومع ذلك لا يصح الاستعمال، فالتصور مقوم للاستعمال والوضع لا للمستعمل فيه اللي هو ذات المعنى ذات الكتاب، ما مقوم، هذا ممكن غير مقوم للمستعمل، يعني ممكن يتحقق المستعمل فيه المعنى في الخارج ولو من دون تصوره ولا للنقل. وكذلك هو مقوم للحمل ومصحح له لا للمحمول ولا للمحمول عليه. وعلى هذا يتضح ما نحن بصدد بيانه، وهو أنه إذا أردنا أن نضع اللفظ للمعنى لا يعقل أن نقصر اللحاظ على ذات المعنى بما هو هو، مع قطع النظر عن كل ما عداه، وإلا كيف تحكم عليه باللفظ حينئذ؟ أريد أحكم على المعنى بهذا اللفظ، أريد أضع لفظ كتاب كاف تاء الباء إلى هذا الشيء، لا يعقل أن أقصر النظر على هذا الشيء، ولا بد أن ألحظ ماذا؟ ألحظ اللفظ أيضا، لأن الوضع من المحمولات الواردة عليه، فلا بد أن يلاحظ المعنى حينئذ مقيسا إلى ذلك، إلى ما هو خارج عن ذاته حتى أضعه له. فقد يؤخذ بشرط شيء، وقد يؤخذ بشرط لا، وقد يؤخذ لا بشرط، ولا يلزم أن يكون الموضوع له هو المعنى بما له من الاعتبار الذهني، بل الموضوع له نفس المعتبر وذاته لا بما هو معتبر، وإنما الاعتبار مجرد مصحح للحكم، مصحح للوضع نحتاج في مرحلة الحكم، بعد ذلك يرتفع لا حاجة له. ثم المتصال في الأقوال في المسألة يتوصل في الكلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.